السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. ما زلنا في الحديث عن الآداب وأمور التربية والسلوك التي جاءت بها سورة النور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا بها نورا في قلوبنا نفرق به بين الحق والباطل. هذا هو درسنا الخامس مع المسيرة في هذه السورة. وكما قلنا، قسمت السورة إلى خمسة عناصر تخدم كلها محورا رئيسا، وهو محور التربية والسلوك. انتهينا بفضل الله تعالى من العنصر الأول، والذي تكلمنا فيه عن حدي الزنا والقذف وعن حادثة الإفك. وبدأنا في العنصر الثاني، والذي بدأ في الحديث عن أساليب الوقاية. هذا إن دل فإنما يدل على أن شريعة الإسلام لا تعتمد أول ما تعتمد في بناء مجتمعاتها النظيفة على العقوبات، وإنما تعتمد ابتداء على الوقايات. فإذا تخطى الإنسان أساليب الوقاية، وإذا تعدى الحدود التي وضعتها له الشريعة الإسلامية، فإن من النافع والمعقول والمهم أن يعاقب هذا الإنسان حتى يرتدع الجميع، ولا تنتشر الفواحش، ولا تنتهك الأعراض، ولا تستباح المحرمات. لذلك سورة بعد أن تكلمت عن الحدود شرعت في بيان أساليب الوقاية من الوقوع في هذه الحدود. كان من تلك الأساليب الحديث عن أدب في غاية الأهمية، ولعلنا رأينا كيف حفلت السنة، مع أن القرآن الكريم اختصر هذا الأدب في ثلاث آيات، لكن السنة حفلت بالأحاديث والآثار التي تحدثت عن هذا الأدب. هذا إن دل فإنما يدل على أن واضع هذه الشريعة سبحانه وتعالى وجل في علاه أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة، مصداقا لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما جاء مجملا في القرآن بينته السنة وفسرته، وهكذا السنة تخدم كتاب الله سبحانه وتعالى تفصيلا وبيانا وتفسيرا وإيضاحا، كما أنها أيضا تذكر بعض الأشياء التي لم تأتي في القرآن الكريم، وهذا يعني واضح بين لكل ذي نظر وعقل ولب. معنا اليوم أدب آخر من هذه الآداب التي حفل بها هذا العنصر، هو أدب غض البصر من الرجال والنساء، وعدم إبداء الزينة ومفاتن المرأة لغير الزوج والمحارم. وقبل أن أدخل في الكلام تفصيلا عن الآيات، أحوم حومة حول البصر والنظر. فقد شاع في وقت من الأوقات أن النظرة المباحة والحديث الطليق والاختلاط الميسور والدعابة المرحة بين الجنسين والاطلاع على مواضع الفتنة المخبوءة شاع أن كل هذا تنفيس وترويح وإطلاق للرغبات الحبيسة ووقاية من الكبت ومن العقد النفسية وتخفيف من حدة الضغط الجنسي، وذلك طبعا على إثر إنشاء بعض النظريات المادية القائمة على تجريد الإنسان من خصائصه التي تفرقه عن الحيوان، وبخاصة نظرية فرويد. يعني فرويد هذا العين عندما وضع نظريته إنما زعم أن الهدف من الوجود الإنساني هو الجنس، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الهدف بجلاء ووضوح فقال وما خلقت الجن والإنس إلا، قال لك لا، هم ما خلقوا لعبادة ولا لشيء، إنما خلقوا للجنس، هو الهدف إفضاء الشهوة الجنسية. وكما تعلمون ولعل البعض طبعا سافر إلى أعظم البلاد إباحية، والذين ليس عندهم حدود في كشف العورات والسوآت، وأنا واحد من هؤلاء الذي سافرت إلى هذه البلاد كثيرا، وجدت الإباحة التي لا حدود لها، فللمرأة أن تعري من جسدها ما شاءت وللرجل كذلك، ولها أن تفعل بنفسها ما شاءت وللرجل كذلك، فهل هدأ ذلك من سعارهم الجنسي؟ يعني هل حد ذلك من السعار الجنسي وهدأ من الشهوة الجنسية، أم زادها تأججا على تأججها وسعارا على سعارها؟ بل إنهم فعلوا أشنع وأبشع من ذلك، ترك المجال لهؤلاء والحريات التي لا حدود لها، إنهم لم يكتفوا بأن يفضي الرجل إلى المرأة، فلقد تعدى ذلك وتحول إلى شجوذ جنسي. وهذه طبعا هي النتيجة المؤكدة لعصيان الله سبحانه وتعالى، بقى في شذوذ جنسي، الرجل أصبح ليس عنده رغبة في المرأة، والمرأة أصبحت ليس عندها رغبة فين؟ في الرجل، فانقلب رأسا على عقب. يعني المسألة اللي هم قالوا دي هتهدئ من روع الناس الجنسي، ده أصبحت في سعار متأجج، أصبح الرجل عنده أرفة من النساء والنساء عندهم أرفة من الرجال، فبدأ الرجل يفكر في جنس آخر، فلم يجد إلا بني جنسه من الذكور ليباشر جنسه معهم، والمرأة أصبح عندها أرفة من الرجل، فلم تجد إلا من بني جنسها المرأة تباشر معها، فشاع فيهم اللواط وشاع فيهم السحاب. بل لا تعجب، لأنني رأيت ذلك وسمعت في بلادهم وأقررتهم على ذلك، عندما تحدثت عن هذه الأمور أقررت المجتمع الذي كنت فيه مجتمعات غربية على ذلك فأقروا، هذا واقع ما يقرأ أحد. تخيل أصبح هذه المسائل مقننة، يعني لها قوانين تصدر، أن الرجل يذهب الرجل إلى المحاكم ويقول أنا أتزوج فلان، يبقى زوجه، يبقى اسم الزوج فلان واسم الزوجة برضو فلان، والزوج والمرأة تأخذ المرأة وتروح تجوزه، يبقى اسم الزوج امرأة واسم الزوجة أيضا امرأة. لا، أعجب من ذلك أن تعدى، حصل أرفة برضو من هذا من جنس البشر عامة، فبدأت المرأة تذهب إلى الكلاب والقردة والخنازير والحمير بتاع كده لتختار زوجا لها، يعني مش عجيبة الرجالة في العالم كله، فذهبت تختار زوجا لها من غير بني جنسها من الحيوانات أعزكم الله. هذه نتيجة معروفة. أيضا ناهيك عن العقد النفسية التي حصلت لهؤلاء، يعني أكثر مرضى نفس في العالم هم في العالم الغربي، هم في العالم الغربي، وهذه نتيجة طبعا معروفة، كل ذلك بسبب البعد عن تعاليم الشريعة السامحة. وأنا أقول هذا لتشكر أيها المسلم نعمة الله عليك أن جعلك مسلما، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حقيقة الإنسان الذي يعيش في ظل الشريعة إنما إنسان اصطفاه الله سبحانه وتعالى من بين العالمين، فلله الحمد والمنة والحمد لله رب العالمين. الحديث ربنا سبحانه وتعالى بدأ فقال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أيضا وبعدها وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآيات التي سنعيش معها، لكن أريد أن أحوم حومة سريعة حول البصر لأنه هو الباب الأكبر. يعني لك أن تتعجب، سبحان الله العظيم، هذا القرآن من وضع حكيم خبير فعلا سبحانه وتعالى، كل شيء دقق فيه تستخرج كنوز، كلما تغوط في المعاني تطلع بكنوز. لما يقول لك كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أول حاجة تقابلك لماذا قدم البصر على الفرش؟ كل من يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، هذه أول حاجة. لماذا قل من أبصارهم ولم يقل من فروجهم؟ كل مؤمن يغض من أبصارهم ويحفظ من فروجهم، ولو يحفظ فروجهم ألقوا يحفظ فروجهم. كل دي كلام عميق تتعمق فيه، تخرج بإيه؟ بكنوز، لتعلم أن واضع وأن منزل هذا القرآن هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى وجل في علاه. طيب اسمع كده حبة فوائد وإرشادات لغض البصر عشان تعرف كيف أن الله سبحانه وتعالى بين أساليب الوقاية. كلمة كده عن خطر النظر، عيسى ابن مريم عليه السلام كان يقول النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها خطيئة. أنا معلش عشان الكم كبير فأنا أحاول أسرد إيه الموضوع سرد مش هتوقف عنده، فحاول إيه تنتبه معي. النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها خطيئة. وقال الحسن من أطلق طرفه كثر أسفه. وأكثر المعاصي من شيئين، من فضول الكلام وإرسال النظر، معاصي تحصل من حاجتين أكثرهم، طبعا الجوارح الثانية بتعصي، إنما أكثر المعاصي ليه؟ قال لك البطن يأتي عليه فترة ويمتلئ ولا تستطيع أن تضع فيه جرعة ماء، أما اللسان فخليه يتكلم ما يملش من الكلام، واجعل النظر اطلقه لا يمل. فالشيئين الذين اللذان لا يملان هما النظر والإيه؟ واللسان. أكثر المعاصي من فضول الكلام يعني أحيانا تسمع تقول له واحد بس كفاية صدعت من السمع، لما يتكلم تسترسل مع الكلام والنظر بقى حدث ولا حرج. فهما أوسع مداخل الشيطان وجارحتهما لا تملأان بخلاف الجوارح الأخرى. قيل خمس لا تشبع من خمس، خمس لا تشبع من خمس: عين من نظر، وأذن من خبر، وأرض من مطر، وأنثى من ذكر، وعالم من أثر. والنظر أصل جميع الحوادث التي تصيب الإنسان، أصل الحوادث يعني معظم المعاصي معظمها من النظر، كما أن معظم النار من مستصغر الإيه؟ الشر. ولذلك شبه الأصل بيمشي إزاي؟ اللي يجرك إلى المعصية الكبيرة هي النظرة، النظرة تولد خطرة، والخطرة تولد فكرة، والفكرة تولد شهوة، والشهوة تولد إرادة، والإرادة تولد عزيمة، والعزيمة تولد فعل. وقد قيل الصبر على غض الطرف أيسر من الصبر على ألم بعده. يعني اللي بيبص عشان يتلذذ، لا، انك تمنع نفسك من هذه اللذة خير لك وأيسر من ان انت تنظر فسوف تتعذب بعد ذلك، لان دائما الذي ينظر لا يحصل على من نظر اليه. ده تبقى نظرة، بعد كده تيجي تصلي مش عارف تصلي بسبب النظرة دي، تيجي تنام مش عارف تنام، تيجي وهكذا تظل النظرة ايه تعذبك ولم تحصل على مرادك منها. أما عن فوائد غض البصر، وإذا تكلمنا عن فوائد غض البصر فإننا نتكلم في المجمل عن مضار إطلاق البصر. يعني بقول لك كل فايدة حط ضدها يديك إيه؟ يديك مضرة، يبقى الفايدة قصادها مضرة إذا فعلت عكسها. طيب ونحن ننبه بعدها. أول فايدة تخليص القلب من الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته، فأضر شيء على القلب إرساله البصر، فإنه يريه ما لا سبيل إلى وصوله ولا صبر له عنه، وذلك غاية الألم. الكلام ده عام، مش شرط نحن نتكلم عن نظر الرجل إلى المرأة أو نظر المرأة إلى الرجل. يعني ربنا قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به إيه أزواج منه. اللي بيمشي يبص على عربيات الشارع، وده عنده عربية إيه وأنا عندي عربية إيه، ده بيتعب برضو من النظر. اللي بيمشي على اللي عنده مثلا عمارة، اللي بيمشي على اللي عنده فيلا، اللي بيمشي على اللي عنده قصر، اللي بيمشي على كل ده منين؟ ده بقل النظر في المرتبات بيتعب. يعني لما تروح تقبض كده والشيك بتاع المرتبات ينزل، تيجي تمضي ما تبصش للي فوقيك ولا اللي بعديك. ليه؟ ما تبص اللي فوقيك تلاقي زيادة عندك 2 جنيه وهو مثلا ايه تعيينك في نفس السنة، تتعب ويفضل بقى ايه هو، وتروح بقى والحقد يتأجل. ما هو سبب الايه؟ انك بصيت مين بياخد اكتر، فلان بياخد قد ايه وانت بتاخد قد ايه، ما تمضي وخلاص واقبض. يعني جزء ماشي. 2 غض الطرف يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح، كما أن إطلاق البصر يورث ظلمة وكآبة. 3 يورث صحة الفراسة، فإنها من النور وثمراته، فإذا استنار القلب صحت الفراسة، فإنه يصير بمنزلة المرآة المجلوة، تظهر فيها المعلومات كما هي، والنظر بمنزلة التنفس فيها، فإذا أطلق العبد نظره تنفست الصعداء في المرآة في مرآة قلبه فطمست نورها. الكلام ده مفهوم؟ يعني بنقول غض البصر بيجعل قلبك كالمرآة النظيفة، فقلبك يفضل يشوف الأشياء على إيه؟ حقيقتها. لما تطلق بصرك كأنك رحت عند المراية وتنفست فيها الصعداء، فخرج الزفير منك فغبر المراية، هتشوف المراية إيه بعد كده؟ الحاجات هو النظر كده، كل ما تنظر قلبك يسود، ما تشوفش حاجة على حقيقتها. طول ما انت غاضب بصرك قلبك ده نظيف، شايف الأمور على إيه؟ على حقيقتها. اسمع القصة دي أو الكلام ده. قال شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة، شكله كده بتاع سنة، من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة برأي ربنا في كل حاجة، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات، وأكل من الحلال، لم تخطئ فراسته. لم تخطئ إيه؟ فراسته. 4 غض البصر يفتح لك طريق العلم وأبوابه، ويسهل عليك أسباب، طبعا العلم الشرعي، العلم الإيه؟ الشرعي، حفظ القرآن، حفظ السنة، السيرة، الفقه، عشان ما حدش يقول طب ما هو العلم ده لا يناله إلا إنسان إيه؟ اتقى الله سبحانه وتعالى. وأقول العلم الشرعي الذي يفيد صاحبه قبل أن يستفيد منه الناس. احنا عندنا اهو بقى كده كام امر، امرين: اولا العلم الشرعي، عشان ما نقولش ايه العلوم الدنيويه بيعطاها ايه الكفر والمشركين وبيعلو فيها شأوا عظيما، هؤلاء العلوم الدنيويه مبثوثه لكل الناس. طيب تقول لي واحد لا بيغض بصره ولا شيء وعنده علم، هذا الرجل قلقنطره يعبر عليها الناس ويهوي هو والعياذ بالله في الهويه، فممكن ده يبقى استدراج له. إنما إحنا نتكلم عن العلم الشرعي الذي يستفيد منه صاحبه قبل أن يستفيد منه منين؟ قبل أن يفيد منه الناس. وإلا فكم من رجل تعلم علما وأعطاه لكن استفاد منه الناس، لكن هو ما استفاد منه هو، وهذا والعياذ بالله كرجل انضلقت أقتابه في جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن ذلك، يؤتى برجل من أهل الدنيا من أعلم الناس وتنضلق أقتابه، يعني أمعاؤه تسيل كده في النار، ويدور حولها كما يدور الحمار حول رحاه، فيجتمع عليه أهل النار ويقول: يا هذا، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ مش أنت العالم المخضرم المطمطم اللي كنت بتقول ده حلال وده حرام وكنت؟ قال: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وإيه وآتيه. فعنده علم لكن انتفع منه الناس، لكن هو لم ينتفع إيه؟ لم ينتفع به. فيبقى العلم الشرعي الذي ينتفع به صاحبه يبقى شرط من شروطه غض الطرف. طيب يورث غض البصر يورث قوة القلب وثباته وشجاعته، فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة. وفي أثر: إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. إيهن يا عمر، والله ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير إيه؟ تعرف عمر كان لا يخاف إلا لومة إيه؟ ولا يتبع هواه. رجل كان كذا اسمه فاروق، فرق الله به بين الحق والإيه؟ والباطل. إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله، ولذا يوجد في المتبع لهواه من ذل القلب، يعني سلم يتبع هواه، ومن يهن الله فما له من مكرم، تجد فيه ضعف وزلة ومهانة. قال الحسن البصري: إنهم وإن هملجت بهم البغال وتقطقت بهم البراذين، فإن ذل المعصية لفي قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ما تتغرش بأصحاب السيارات الفارهة وأصحاب العمارات والبدل والهيلمان، واللي يقول كلمة يطلع بها ناس ويقول كلمة ينزل بها ناس. إنهم وإن هملجت بهم البغال وتقطقت بهم البراثين، يعني ده كناية عن الإيه؟ عما فيه من سعة العيش، والله أبى الله إلا أن يذل من إيه؟ من عصاه. أبى الله. والمذلة يا أخوانا مذلة القلب، هؤلاء في فقر شديد اللي هو فقر القلب، يورث القلب سرورا وفرحة. غض البصر بيكسب القلب فرحة وسرور. ليه؟ لأن الإنسان إذا تغلب على نفسه فقد تغلب على شيطانه، فقد قهر عدوه، وهذا حق له أن يفرح. أما الإنسان اللي تغلب عليه عدوه فانكسر أمامه وقهره عدوه، هذا هو أحزن إنسان في هذه الدنيا. يخلص القلب من أسر الشهوة، لأن المأسور من أسره هواه. المأسور من أسره، ما تفكرش إن المأسور من قيد وقبل وأدخل السجن أفضع منه أسرا اللي تبع هواه. هواه يقول له يمين يمين شمال شمال، ويعصي بذلك ربه ومولاه. الذي يغض بصره تخلص من هذا بفضل الله سبحانه وتعالى عليه. يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، لأن المدخل إلى القلب الرئيس في علاقة وطيدة بين العين وبين القلب، في علاقة. فإذا فسدت العين فسد تبعا لها القلب، وإذا صلحت العين صلح القلب، والعكس بالعكس. يعني قلبك إذا صلح نظرك ينصلح، فلا يرى إلا بما أمر الله له أن ينظر، وقلبك إذا فسد يفسد، وهكذا العلاقة وطيدة. ودي تلمحها في قول الله تعالى في آخر سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض. خلي بالك البداية كانت منين؟ من النظر. هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله إيه؟ قلوبهم، لأنهم قوم لا يفقهون. فلما صرفوا أنظارهم عن متابعة رسول الله صرف الله قلوبهم عن إيه؟ عن هداه سبحانه وتعالى وجل في علاه. يعني هم قاعدين بيسمعوا، وطبعا الكلام نازل في المنافقين، الكلام في المنافقين قاعدين بيسمعوا مع المؤمنين، فملوا من السماع لأن هذا الكلام نازل على قلوبهم. فنظر بعضهم إلى بعض، مستفيدين من الكلام ده حاجة؟ فلما نظروا فقد انصرفوا عن رسول الله بعيونهم، فلما انصرفوا صرف الله إيه؟ يلا قلوبكم تطمس. هكذا العبد في صلاته أيضا أمر أن ينظر موضع الإيه؟ السجود، فلا يطلق بصره لا يمنة ولا يسرى، لا يبص فوق ولا يبص تحت ولا ينشغل بنظره. فإنك إذا انشغلت بنظرك عن خالقك فإن الله سبحانه، فقد جعلت أهون الناظرين إليك هو مين؟ الله. فإن الله سبحانه وتعالى يحرمك من أعز لذة وهي الخشوع في الصلاة. ودي من الأسباب اللي بتضيع منك الخشوع في الصلاة، لأن تبقى مركز وفجأة تبص يمين تبص شمال تطلع فوق تنزل تحت تتهيأ. فإذا انصرفت عن الله بنظرك صرف الله قلبك عنه. ما ماشي حنا؟ يبقى في علاقة وثيقة من إيه؟ ولذلك نهينا نحن نعبس بأنظارنا. والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن اختلاسة النظر بأنها اختلاسة من الشيطان يختلسها من العبد في صلاته. يبقى الشيطان بيسرق منا في صلاتك إزاي؟ إن يخليك تلتفت بنظرك عن الله سبحانه وتعالى وجل إيه؟ وجل في علاه، ويقوي العقل ويثبته ويفرغ القلب للفكرة في مصالحه. ده كان بعض حاجات ندخل كده سريعا في الآيات بقى عشان ما نطولش. احنا قلنا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. عندنا من هنا جت مع البصر ولم تأتي مع الفرج، لأن الأصل في البصر الإباحة إلا ما حرم الله، والأصل في الفروج الحرمة إلا ما أحل الله، فكان مجال البصر كبير. فلذلك قال لك غض من بصرك، لأن يعني مجال البصر للحلال كبير جدا، فالأصل فيك أنك تنظر إلا ما حرم الله عليك، والأصل فيك أن تحفظ فرجك إلا فيما والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أجأهم دمت الاثنين بس فقط. يبقى اثنين، ما يقولش بقى من فروجين هيحفظوا من فروجين. اذا كان الاصل في الفرج ان هو ايه؟ محفوظ ويباح في شيئين، الاصل في البصر ان هو مطلوق تطلقه الا على ما حرمه الله عليه. فلذلك كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا ايه؟ ويحفظوا فروجه. ايضا بدا بالبصر لان بوابه الفرج هي مين؟ هي البصر. فإذا غض الإنسان بصره فقد حفظ إيه؟ فقد حفظ فرجه. فبدأ بالبوابة الأول، كل المؤمنين يغض. طيب ما ذكرش ربنا يغض من أبصاره من إيه؟ معلوم. ويحفظ فروجهم إيه؟ قال لك كل المؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم. طب نغضها عن إيه؟ ونحفظها من إيه؟ قال لك عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، ده معلوم بالعادة. في البخاري قال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن. قال: اصرف بصرك، يقول الله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال قتادة: عما لا يحل لهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن خائنة الأعين من النظر إلى ما نهى إلى ما نهي عنه. يبقى ايه هي خائنة الأعين؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عرفت تفسير خائنة الأعين؟ خائنة الأعين النظر إلى ما نهاك الله عنه. فإذا نظرت إلى ما نهاك الله عنه فقد أتيت خائنة الأعين. ها؟ طيب، إنما لك الأولى وعليك الثانية. طبعا دي فيها قصة جميلة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، انت لك النظرة الأولى. النظرة الأولى اللي هي يا اخوانا التي حدثت منك عن عمد. ها؟ لا، يعني زي ما قلنا، وذلك برضو ده يأتي معنا كل من يغض من أبصارهم. ليه؟ أنا معرض أن أطلع من بيتي ألاقي امرأة أمامي فنظرت إليها رغما عني وعن غير قصد. أنت لا تحاسب على هذه، أنت لا تحاسب، ولكن أنت مأمور إذا وقع نظرك على المحرم أن تصرفه مباشرة. يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية إيه؟ والثانية عليك. في قصة الأوزاعي يرويها، يقول: حدثنا هارون بن رئاب أن غزوان وأبا موسى الأشعري كان في بعض مغازيهم، فكشفت جارية فنظر إليها غزوان، ودي كانت نظرة إيه؟ فجاءة ليست عن عمد، غصب عنه وقع نظره عليها فصرف نظره، فرفع يده فلطم عينه حتى نفرت، فقال: إنك للحاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك. فلقي أبا موسى فقال: ظلمت عينك، فاستغفر الله وتب، فإن لها أول نظرة وعليها ما كان بعد ذلك. قال الأوزاعي: وكان غزوان ملك نفسه فلم يضحك حتى مات رضي الله عنه. يعني هو ظن، شوف يعني إخوانا الناس دي كان عندهم إيه؟ رقابة شديدة، ظن أن هذه النظرة معناها فجاءة، ولا يؤاخذ عليها، بس قال لعينه إنك لنحاضة إلى ما يضرك ولا ينفعك، فظن سوءا بنفسه يعني أنه تعمد هذه، فلطم عينه ففقع عينه. فطبعا لما راح لأبو موسى قال ظلمت عينك، إن لك الأولى وعليك الإيه، فاستغفر ربه وتاب إلى الله وظل ظهره بقية عمره ما يضحكش لهذه الإيه لهذه الفعلة. هذا يدل على أن نظرة الفجاءة لا تحسب عليك، ولكن الذي لا يتمعن فيها الإنسان نظرة الفجاءة مش يطلع بص كده وافضل بقى إيه متصلب ها وافضل إيه خلاص. طيب ويحفظ فروجه. باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. بلوا العورات بتاعنا ايه اللي نظهر وايه اللي نغطي، قال له احفظ عورتك، كلام عامه، إلا من اثنين، من زوجتك وما ملكت ايه وما ملكت يمينك. قال الرجل يكون مع الرجل، قال إن استطعت ألا يراها فافعل، إن استطعت ألا يراها إيه ألا يراها فافعل. قلت فالرجل يكون خاليا، فقال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. يعني مش معنى أنك خالي أنك إيه تبدي بقى العور، لا برضو استحي من خالقك سبحانه وتعالى وجل في علاه. وطبعا معلوم أن عورة الرجل مع الرجل ما بين السرة إلى الإيه إلى الركبة، طبعا ده في غير الصلاة. قال مجاهد إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزينها لمن ينظر، فإذا أدبرت جلس على عجزها فزينها لمن ينظر. يعني دائما يا أخوانا المرأة امرأة، المرأة إيه امرأة، إن أتت وإن ذهبت فغض بصرك عنها. أمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار عما لا يحل، فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا المرأة إلى الرجل، فإن علاقتها به كعلاقته بها وقصدها منه كقصده منها. طيب وليضربن بخم، يبقى ده كلام فين عن البصر، ننتقل بقى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. احنا مفهومنا عن الجيب خطأ. طيب لو سألتك فين جيبك، ها كل واحد يحط على جيبه كده، ده الجيب اهو صح كده، غلط، ده مش جيب، دي حصالة. سيما نشوف بس حصالة اللي فيه ولد، دي اسمها ايه، مش جيب، ده الجيب يا اخوانا هو فتحة الايه الطاق، ده احنا بسميه ايه طاقة الجلابية، الطاق ده هو اسمه جيب، لو فتحة الصدر. كانوا زمان يضربوا الخمار من ورا كده من قدام لورا، المرأة كانت ايه تقوم جاي حاطة الخمار كده والبال ورا على ايه على ظهرها، فتبدو فتحة صدرها، محرها دايبان وجزء من صدرها. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يضربن بالخمر على الإيه؟ على جيوبهن حتى الصدر ده ما إيه؟ ما يبانش. ماشي يا أخوانا؟ يبقى هو دي الفتحة دي اسمها إيه؟ اسمها جيب، ودي اسمها جيب. فكل فتحة تفضي إلى جسدك فهي جيب. يبقى دي فتحات، فتحات دي اسمها إيه؟ اسمها جيوب، مش الجيوب اللي هي مقفولة اللي هي بتحط فيها الأولى. طيب وليضربن بخمرهن على جيوبهن. حتى البخاري لما باب قال باب جيب القميص من عند الصدر وغيره، ها باب جيب القميص من عند الصدر من هنا ومن غيره يعني من الأكمام، فدي تسمى ايه تسمى جيب ايضا. طيب وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. طبعا لنا هنا وقفة، أنا عايزك تتأمل مع القرآن الكريم، فالقرآن يبين بعضه بعض. اللي قالوا طبعا العلماء لما ترجع بقى للزينة والكلام عن الزينة هتلاقيهم ثلاث أقوال، يرجع إلى ثلاث إيه أقوال. من قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، اللي هو الإيه اللي هو من جنس بدنها، يعني الإيه الوجه والكفين ومنهم الآل القدمين معهم، لما هو المشهور الوجه الايه الوجه الكفين. قال لك ده الزينه اللي تظهر هي منها ولا يدين زينتهن الا ما ظهر منها. فقالوا الايه ده انا لسه ما ناقشتش بقول ده اللي قالوا ايه الوجه والكفين. هذا حاجه. الراي الثاني قال لك لا ما ظهر منها من غير بدنها. ولكن ده ينقسم لاثنين عشان يبقى ثلاثه معانا مركزين ولا لا؟ كلام مهم تقصيري شويه بس لما تعيش مع القرآن هتلاقي متعة. قال لك ولا يبدين زينتهن. الزينة اللي هو جزء من البدن منهم من فصل الزينة بأنها جزء منين وبالتالي قال لك يبقى الوجه والكفين. منهم من قال لك الزينة هي ليست جزء من البدن وإنما شيئين أحدهما اللي هو الثياب الخارجي والخمار يعني الملحفة اللي بتلبسها المرأة والخمار اللي بتلبسه المرأة وهذا بالطبع لا يفضي إلى رؤية شيء منين من جسدها. ومنهم من قال لا ده الزينة رؤية الخلخال والقرط لما يتزين به المرأة والقرط والكح وما شابه ذلك وهذا رؤيته تفضي إلى رؤية الأماكن اللي بيوضع إيه عليها. طيب يبقى احنا كده ثلاث ايه ثلاث حاجات اهو. تعالى كده ننظر الى القران وكلامه عن الزينه ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر ايه الا ما ظهر منها. هل الزينه تطلق على بعض الشيء؟ لا. لما تيجي تدور في القران تلاقي الزينه هو ما يتزين به المرء وليس جزء من ايه من جنس هذا المرء. ما يتزين به الايه المرء. اقرا كده تصفح القران لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يبقى الزينه هنا شيء من جسدك ولا خارج عنك؟ خارج عنك. طيب فخرج على قومه في زينته. الزينه هنا جزء منك جزء من قارون ولا كانت حاجه خارجه عنه؟ حاجه خارجه عنه. طيب حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت. زينه الارض هنا. طيب وزينت بايه؟ انا جعلنا ما على الارض ما على الارض زينه ايه زينه الله. واضح اخواننا؟ يبقى الزينه ما تفصلش الزينه بانها جزء من جسد الايه المرء. لا ما ينفعش لان الزينه في كلام العرب ما يتزين به وليس من جنس الايه جزء من الشيء. ما ينفعش يبقى زينه الشيء جزء منه لازم يبقى خارج ايه خارج عنه. طيب ونقول طب الخلخال او الى اخره وهذا يفضل. اقول لك برضه ما ينفعش. ليه؟ لان انظر الى الايه بعد كده قالت ايه ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين منين من زينتهن. فاذا كان نهى عن الضرب بالخلخال افيسمح برؤيته؟ يعني اذا كان قال لك ما يضربش بالخلخال يقول لا اظهر الخلخال. طيب يبقى ديت ايه الكلام فيه ولا يبدين زينتهن. يبقى ما ينفعش الزينه تبقى هذا والله تعالى اعلى واعلم. وان كان الكلام طبعا اتوا بكلام ابن عباس وكلام ابن مسعود وكلامنا مشهور مفروس ان ابن عباس له تفسير بان الزينه هي الوجه والكفين وان ابن مسعود قال ان الزينه هو اللي هو ايه لباس المراه اللي لا تستطيع ان ايه ان تداريه اللي هو عباره عن الخمار وعن الايه وعن الملحفه او الثياب الجلابيه الملحفه اللي تلبسها المراه. ده كلام ابن مسعود وكلام ابن عباس ان هو وجهها وكفيها. ولكن هذا بالاطلاع على القران ولفظ الزينه قلنا لكم ما وفق الله به واعان. طيب ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. يبقى الاصل في المراه ان تخفي مفاتنها الا على زوجها وبعض هذه المفاتن يشترك مع الزوج مين المحارم. يبقى اذا عندنا زينتين زينه باطنيه وهذه لا يطلع عليها الا مين الزوج وبعض الزينه وهذه لا يطلع عليها الا مين الا المحارم. ماشي يا اخوانا؟ ولازم المرأة تفرق بين زوجها وبين أخوها بل إن بعض المحارم لابد إن المرأة تفرق بينها. لأن مثلا أديك مثال هل نظر الأب لابنته ها كنظر ابن لا مش عماها بلاش ابن الزوجة أو ابن الزوج لامرأة أبيه. ها يا أخوانا النظرين دول ما تتساوي؟ يعني هل الرجل نظرته لبنته زي ما يكون واحدة اتجوزت رجل عنده شاب، فهل نظرة الشاب ده للمرأة دي كنظرة أبوها ليها؟ يبقى لازم المرأة تفرق بين الاثنين، فلا فتظهر أو تظهر أمام أبيها بما لم تظهر به أمام مين؟ أمام ابن زوجها، وإن كان هذا محرم لها، محرم يعني تختلي به ويسافر معها وتبدي مثلا بعض ما ظهر منها غالبا في بيتها كشعرها وزراعها، يعني لبس المنزل، إنما ما تيه ما تكسرش من ذلك أو تزين أو وضع كذا أمام ابن إيه زوجها وهكذا. طيب يبقى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. البعل الزينة في أصل، خلي بالك المرأة مفطورة على حب الزينة، فالإسلام لم يكبت هذا الأمر وإنما ضبطه. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. عارف ينشأ في الحلية يعني المرأة من صغرها تنمو في الإيه؟ في الزين. حب كده البنت وهي صغيرة حب تلبس حلق، حب تلبس سلسلة، حب تلبس قرد، هو ده ينشأ في الحلية في الحلية، هو في الخصام غير مبين يعني في الجدال غير الراجل. المرأة في الكلام والجدال هي طبعا ليست إيه؟ ليست كالرجل. فهي فالإسلام أباح لها أن تظهر، لكن إيه؟ الإسلام بيعتبر المرأة كالجوهرة، كالجوهرة لا يطلع عليها إلا من يدفع حقها ويعرف قيمتها. فلو عرضت سلعة أمام الناس وتكشفت ورآها هذا ولمسها ذاك وتكلم معها آخر وقابلها فلان وضاحكها فلان قلت وقل ثمنها، قل ثمنها. فلما تروح كده لشيء، إنما لما تفضل مصونة محفوظة يرغب فيها كل الناس. احنا عايزين كده المرأة كده تبقى السلعة معروضة، الإسلام حافظ على المرأة ولم يتركها هكذا طعمة للذئاب الجائعة، وإنما حافظ عليها ولم يمح لها. المرأة دي من حق إنسان واحد فقط هو الذي يعرف قيمة هذه المرأة، لذلك طلبها من ولي أمرها ودفع ثمن التمتع بها ما رآه أهلها، ما رآه أهلها. وهكذا دخل من طريق شرعي وجالس أباها وجالس عمها وجالس أمها وجالس إخوانها، وصار المجتمع كله يعرف أن هذه المرأة لهذا الرجل وهذا الرجل لإيه؟ ذاك المرأة. هو ده أخوانا الإيه؟ الأصل في التعامل. طبعا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وليضربن بخمرهن على جوهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن ولا إلا لبعولتهن أو آبائهن. وبدأ يذكر بعض الإيه؟ بعض المحارم. تلاحظ إن الآية لم تذكر العم والخال، فهل هما العم والخال داخلان في المحارم ولا لا؟ يعني عم المرأة وخالها؟ لا، ده حتى دي فيها خلاف، العلماء اختلفوا فيها. بس الصح ان هو كالمحارم، عشان تعرف بس لما حد يرد. طيب ترد على مين لما واحد يقول لك لم يذكر في الآية؟ وهو دي حج عليك ايه؟ هقول لك طب ليه؟ مع ان الايه ديت مش يعني ما اجملتش، ده وضح، ده شوف اهو ربنا قال اهو ولا يبدي الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن. ما بتفصل ايه؟ ما ذكرتش العم والخال ليه؟ قال لك هذا من باب ايه؟ اولى. اذا كان بني الاخوان فيبقى العم، والايه ثم ترد بقى تقول له ايه؟ طب ما هي الايه لم تذكر المحرمات من الرضاعه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه يحرم من الرضاعه ما يحرم من ايه؟ من النسب. ها هتقول له ديت، يبقى اذا رضيت اهو ما ذكرتش، يبقى معنى ذلك اخوها من الرضاعه وابنها من الرضاعه وابوها من الرضاعه كل دمت ما يكشفوش؟ لا، ما حدش قال كده. ماشي يا اخوانا؟ طيب فبدأ رب بدأ بالأزواج ثم سن بالمحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما ينفقها. الكلام اللي احنا قلناه، المرأة تميز أخبرك قدام أبوها مش زي قدام أخوها، مش زي قدام ابنها، مش زي قدام ابن مين؟ ابن زوجها، مش زي قدام ابن أخوها ولا ابن أختها، فإن نظرتهم بتختلف عن نظرة الابن برضه. يعني ابن أخو المرأة وابن أختها نظرتهم ليها مش زي نظرة ابنها. ماشي يا أخوانا؟ فنلاحظ إيه المسألة دي. قال لك فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها. خل بالك من ولد الإيه؟ من ولد الزوج. ولد الزوج وإن سفل، يعني ابنه وابن ابنه وهكذا، وابن الأخ وهكذا وإن سفل، مع إن الحسن والحسين كان يتحرج أن ينظر إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن والحسين رضي الله عنهما أولاد مين؟ فاطمة بنت مين؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده إيه؟ ابن الابن، وابن الابن كالابن، فده ابن الزوج. ومع ذلك الحسن والحسين كان يتحرك. شوف يعني شوف لدرجة إيه؟ طب ليه؟ مع إن ابن عباس قال يحل لهما النظر لهن، يحل الحسن والحسين أن ينظر بهذه الآية أو أبناء بعولتهن. طب الحسن والحسين ما كانوش بينظروا ليه؟ قال لك لأنهم لم يذكروا في آية نساء النبي الخاصة بنساء النبي. لا جناح عليهن في آبائهن، أي سورة الأحزاب رجع لها حديث يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ها ولكن إذا دعيت بعدها إيه؟ ولا لا جناح عليهن في آبائهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. قالوا أبناء البعل لم يذكروا في هذه الآية فتحرج منها. فكان ابن عباس يأخذ بآية سورة النور، والحسن والحسين يأخذها بصورة بآية سورة إيه؟ الأحزاب. فكل واحد إيه؟ شوف لدرجة إيه يا أخوانا؟ عشان العملية النساء بتتوسع. النهاردة البنت تقعد بستريتش قدام أبوها لا يجوز، بشورت قدام أبوها لا يجوز، والأدهى والأمر البنت البالغة عروسة تقعد تجلس على إيه؟ على رجل أخيها ورجل أبوها. لا، التوسع ده لا، التوسع تبدي بعض الزينة. انت مخلت ايه للزوج؟ طيب تتزين لزوجها بايه؟ بس تتعرق قدامه خلاص، دي مش زينة. خلي بالك المرأة عارية ليست جميلة كشأنها ايه؟ لابسة الثياب. والثالث سبحان الله يعني أنزل عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى زينة، فعلا زينة اللباس ده زينة. فالإنسان من غير ثياب قبيح جدا، رجل أو امرأة، يعني الإنسان إذا تعرى عن ثيابه شكله قبيح، الثياب ده بيجمل من خلقته، رجل أو امرأة. فما المرأة ما تفكرش إن هو يعني خلت زوجها إن هي تتعرى أمامه، التعري مش زينة، التعري أمام الرجل ده مش زينة، ولعلها إن تعرت أمامه يعني ينفر منها. أما إن تزينت بلباس يرغب فيها، أمال هي بتروح تشتري ثياب ليه وعمالك جدد في الثياب تتزين؟ فإذا لبست ال معرفش بيسموه بقى، خد بالك تبص تلاقي لابسه بحمالات ومن غير حمالات، ولابسه تونسه تلبس قدام ابوها واخوها في البيت، يبقى ماذا ترتدي امام زوجها؟ اخوانا ده ادب لازم نتعلمه، والمصايب كتير حصلت من جراء هذا. يا ما سمعنا عن اخ راغب في اخته بسبب ان اخته لم تحتشم امامه، لبست ثياب. طبعا الكلام ده بجيبه من عندي ولا مفسوس؟ مفسوس وشايفينه بنسمعه كل يوم. بسبب ايه؟ بسبب عدم واخبالك الحفاظ وعدم العمل بهذا. لازم المرأة والبنت وابوها يعلمها تفرق بين زوجها واخوها، تفرق بين زوجها وابنها. فالبنت والاخت تحترم شعرها يكشف قدام اخوها مفيش مشكلة، واخبالك ودنها عنقها درعها بعض رجليها، بس لما ما تلبسش الايه؟ دي الزينة الباطنية بقى، دي الزينة الباطنية. اللباس بقى الشفاف ما بقاش قدام الأب والأخ، الشفاف اللي يبدي الجسد ما بقاش قدام الأخ والابن والأب، خبالك ما داش دم المحارم دمت إخواننا، هذا لابد من إيه؟ من إحنا نحرص من ذلك، وإلا حصل الابتلاءات والبلاوي اللي إحنا بنسمعها ليل نهار. طيب، أبناء بعولتهن، أبناء الأب وينعلوا كما ذكرنا، وأبناء الأخوات من الأشقاء، ومن الأب الأمثال كانوا أشقاء أو أخوات الأب أو أخوات الأم. العم والخال لم يذكر، قلنا طمأ المحرمات من الإيه؟ من الرضاعة لم يذكر، فيبقى الاثنين إيه؟ فيبقى داخلين. وإن كان البعض رأى أن العم والخال، قال لك ليه؟ طب اللي قالوا ليه؟ قال لك لأن العم والخال ممكن يصف المرأة لأبناء يرغبوهم، فيصف المرأة، لأن ابن العم يجوز له يتجوز إيه؟ ابن عمه، فيقول العم عايز يجوز الولد لبنت إيه؟ لبنت أخوه، فرحه له والله ده شكلها كذا وفيها كذا، يصف. هنقول والله طب ما برضو ابن الأخ ممكن يصف، ها؟ ابن الأخ ممكن إيه؟ يصف، بل إن العم لعله أحرص على البنت من ابن الإيه؟ من ابن الأخ، فدي مش إيه؟ مش حجة ولا كلام، وذكرنا الرب. طيب، المهم بقى، أو نسائهن، على كده، نسائهن من بني ملتهن، وده أمر في غاية الخطورة يا إخواننا، يعني المرأة لا تبدي زينتها لمشركة وإن كانت من أهل الكتاب، فإذا كانت مثلا كاشفة الوجه والكفين ما يجوز لها أنك تكشف أكثر من ذلك، إذا كانت منتقبة فما تكشفش قدام إيه أهل الكتاب وجهها وكفيها، تحافظ. ليه؟ لأن هؤلاء ليس لهم عهد ولا ملة، فممكن جدا أنه ما يصف المرأة لمين؟ لأزواجه، ده فيها كذا وفيها كذا، خلي بقى. وربنا قاله أو نسائهن، النون دي عايدة على مين؟ وكل المؤمنات، يبقى نسائهن عايدة على مين؟ على نساء المؤمنات. طيب، وقال ابن عباس رضي الله عنه لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها. خلاص يا إخوانا، أو التابعين، معلش احنا طولنا عليكم النهاردة بس بسرعة عشان نخلص، أو التابعين غير أولي الإربة، التابعين اللي هم الخدم، فإنهم بيخشوا تبع لمين؟ تبع الخدام، بس شرطهم إيه؟ غير أولي الإربة. الإربة يعني غير أولي الحاجة، لا حاجة لهم في النساء، كالمخنث وكالمخصي وكالشيخ الكبير، دمت لا حاجة لهم، ودمت إيه؟ تابعين بيخشوا كده تبع، وهي متقاربة، من لا فهم له ولا همة له في النساء. أو الطفل، وشرط الذين لم يبلغوا عليه لم يطلعوا على عورات النساء، أخبرك، أو التابعين غير الإربة، أو الطفل الذين لم يظهروا، أو شوف الإخوان قالوا يستعجلوا وقال لك الطفل اللي ما بلغش الحلم، هو في طفل لما يبلغ الحلم نقول عليه طفل؟ ما ينفعش، هو يفضل يتقال له طفل لغايه ما يبلغ الحلم، اول ما يبلغ الحلم ما ينفعش يتقال له طفل. اما الطفل الذين لم يظهروا، ودي نقطه مهمه يا اخوانا، يعني ايه؟ يعني الطفل الذي ظهر على عورات النساء ما ينفعش المراه تكشف قدامه، يبقى شرطه ايه؟ مش البلوغ، ده هو قال طفل، يبقى ممكن طفل بيظهر على عورات النساء. يعني ايه يظهر على عورات النساء؟ في واد مفتح يخش كده يجيب المرأة من أولها لأخرها، يطلع برا يقول لك ده طولها كم سنتي، عرضها كم سنتي، فيها كذا فيها كذا فيها كذا، ويصف المرأة، في حاجة؟ ويصف المرأة، هذا الطفل يمنع، تمنع المرأة أمامه من إيه؟ من إبداء الإيه؟ من إبداء الزينة، من إبداء الزينة. أو طفل، وشرطه الذين لم يظهروا على عورات النساء. شوف بقى، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من إيه. كانوا زمان الواحدة تعمل إيه؟ تلبس الخلخال، خلخال بعيد عن الخلخال، ما يلبس القدم، فإذا مرت برجال وأرادت إن هي تنبههم إن في امرأة حلوة جاية، تقوم ضربة برجلها في الأرض، يوم الخلخال ينزل على الخلخال يعمل إيه؟ يحدث صوت فينتبه. وسبحان الحكيم الخبير، سبحان من يعلم خبايا النفوس، يعني ربنا سبحانه وتعالى شوف يطلع على ايه؟ على ايه؟ انتم تعلمون ان اثر الصوت قد يكون في بعض النفوس اعمق من النظره، صح ولا لا؟ وفي علم النفس الكلام ده موجود، يعني اطباء علم النفس اثبتوا ان الاصوات تحدث من الاثر ما لا تحدثه العيون. اضرب لك مثال، حالة تبقى قاعد كده تسمع كعبة عالي عمال يخبط، فنفسك بقى توديك فين؟ تقعد تهيالك بقى اللي جايه دي بقى طول بعرض مش عارف كذا، وتقعد تتخيل بقى في الخيال الواسع، واول ما تشوف وشها يا على ذوقك المقريف طلعت سكت صح. فلما نظرت لها نفرت منها، ولما سمعت صوت قدميها اشتهيتها صح ولا لا؟ تحصل اخواننا تسمع الاصوات بتاع كده تشتهي تبص اعوذ بالله. يبقى شوف بقى علام الغيوب سبحانه وتعالى وجل في علاه، وده الطب النفسي بيثبته والله، اثبت ان بعض الاصوات يؤثر، والانسان ممكن يعيش مع الاصوات في خياله الواسع، خيال بقى عمال يعيش بقى الصوت ده جاي منين؟ جاي من امراه كذا وكذا وكذا، عمال يعيش، اما لما ينظر بعينه فولا يضربن بأرجلهن ليعلم اسماع، يبقى سماع صوت الزنا والكلام ده سبحان الله قالوه زمان، يعني الكلام ده تقرا في كتب صفيه زمان العلماء قالوه قبل ما يثبتوه علماء النفس، اسماع صوت الزنا كابداء الزنا واشد في تحريك الشهوه، اشد فين؟ في تحريك الشهوه. ولذلك احنا قلنا يا جماعه بلاش بقى سماع اغاني ووصف المراه وكذا وكذا، بيجعل الانسان اشد عمقا في الشهوه من انه يرى الايه؟ يرى المراه. ولا حول ولا قوه الا بالله. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. شوف الواحد طبعا عشان يحترز من هذا قد يشك وقد يزل الانسان وقد يقصر وقد يقع، ففتح الله سبحانه وتعالى ما يجب هذا التقصير، لانه رحيم بنا ويعلم نفوسنا الضعيفه ويعلم نفوسنا المقصره، وان الانسان قد يقع في بعض هذه الملمات وقد يقع في بعض هذه الاخطاء، فهل يغلق الباب امامه ان من اقترف شيئا من ذلك عذب عليه، ولا باب التوبه مفتوح؟ باب التوبه. فهل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. لعل في القران بتاتي الامرين، اما للترجي واما الايه؟ واما للتحقيق والتاكيد. لما تبقى مع ربنا تبقى للتحقيق فعش للترجي. وقالوا كل لعل في القرآن هي للترجي لأجل كذا، توبوا لله جميعا لعلكم، إلا التي في سورة الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، هنا بمعنى كأنكم تخلدون. ها؟ طيب الفلاح بقى في اللغة بيطلق على معنيين، لعلكم تفلحون، قال لك المعنى الأول الفوز بالمطلوب الجنة ورضا الله. فلاح في القرآن له معنيين، أنك تفوز بالمطلوب، إيه المطلوب؟ رضا الله والجنة، أقبلت؟ وأن تعيش في النعيم الأبدي. يبقى معنى أنك تفلح أنك تفوز بمطلوبك، وأعظم مطلوب هو رضا الله والجنة، وتستمر في هذا المطلوب وتستمر في هذا النعيم والسرور. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سامحونا على الإطالة، بارك الله فيكم، وإنما أردنا أن نبث كل ما عندنا، غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.